كنا في كتاب النكاح ووصلنا إلى الباب 20 منه، وهو باب النهي عن أن يخطب الرجل أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل على خطبة. الخطبة بالكسر هو الكلام الجاري بين الزوج وبين أهل الزوجة أو بينها وبينه، هذا خطبة. وأما الخطبة هو الكلام الذي يتقدم بين قبل العقد، هذا يسمى خطبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن رجاء قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رباعيات مصنف، هذا ورباعيات من أعلى الأسانيد له، وهو 61 بعد 100 من رباعيات الكتاب، ورجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها أن فيه مصريين ومدنيين، ومنها أن في ابن عمر رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة والمكملة السبعة، روى 2630 حديثا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب ضم الطاء، خطب يخطب من بعد نصر ينصره. ولا هذه نافية فيكون فعل مرفوعا لا يخطبه، والمراد من النفي النفي. وروي أيضا بالجزم: لا يخطب، لا يخطب أحدكم. وعلى ذلك فلا ناهية والفعل ميزوم بها. هذا وفي رواية ابن جريج الآتية: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل. وظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا الكافر، نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها. لكن هذا الإطلاق مقيد بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأنه لا أخوة بين المسلم والكافر. وبقول في حديث عقبة رضي الله عنه: المؤمن أخو المؤمن. وهكذا بعضهم يقول لا مفهوم له وبعضهم يقول مفهوم له. هذا المسائل، مسألة الأولى بدرجة متفق عليه. مسألة الثالثة فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه والنهي بالتعريف. ومنها أن النهي إذا لم يسلك الأول أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي لا ترك الأول. ومنها أن في فضيلة الإسلام وأنه تشريع رباني جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائما يحث على الألفة والمودة، ويبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض والتعادي بين المسلمين. فلذلك نهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه لا يحصل بينهما شقاق وتنافر. واجب المسلم نحو أخيه التودد إليه بكل ما يستطيع والقيام بنصرته. قال الله تعالى: إنما مؤمن إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اتفق عليه إلى آخره. قال رحمه الله: هذا في تعليم خطبة. المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في حكم الخطبة على خطبة: هل هذا التحريم يعني يبطل به النكاح لو خطب على خطبته أم لا؟ في خلاف. ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث التحريم، وقال الخطابي هو نهي تأديب وليس بنهي تحريم. هذا قول باطل، يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. فذا قال في الفتح: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل به العقد. كيف؟ أخيرا نلخصه: عندي أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان النكاح الذي عقد بالخطبة على خطبة لصريح النهي الوارد في الحديث والنهي التحريم، وهو أيضا يقتضي الفساد. وليس هناك دليل يدل على صرف النهي عن التحريم والفساد إلى خلافهما، فوجب القول بالبطلان. وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا خطب الرجل امرأة وركن إليه من إليه نكاحها كالعادي، فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحا أو باطلا؟ فيه قولان العلماء. حدوما وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد أن العقد الثاني باطل فتنزع منه وترد إلى الأول، لو عقد على هذا تنزع منه قهرا. الثاني أن النكاح صحيح ومذهب أبي حنيفة والشافعي فهو عقب من فعل المحرم ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه، والقول الأول أشبه بما في كتاب والسنة. انتهى كلام الشيخ هشام بالاختصار. قال أيضا المسألة الخامسة أنه استدل بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج انطبع التحريم، ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؟ على في خلاف، على كل حال في خلاف المسألة. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر أخبرنا. وهناك أيضا مسألة السابعة أنه استدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة المرأة. يعني سمعت أن فلانا خطبها فلان فذهبت إليه وخطبته على خطبة آية. هذا أيضا قالوا يعني استفاد من الحديث إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته أن ترغب امرأة برجل وتدعوه إلى تزويجها فيوجبها، فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه بنفسها وتزهده في التي قبلها. وقد صرحوا باستباب خطبة أهل الفضل من الرجال، ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة، وإذا كان يريد اثنتين ما في تناقض يعني، لكن قال ما تزوج إلا امرأة واحدة قولوا لا تصلح، فعند ذلك خطبة الثانية محرم على خطبة الأولى. أما إذا كان اسمعه ظروفه ويريد أن يتزوج اثنتين ما في فرق يعني. قال رحمه الله تعالى في السند المتقي أخبرنا محمد بن منصور الجواز وسعيد بن عبد الرحمن هذا المخزومي المكي من العشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد محمد المنصور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا أي لا تأملوا التناجش. التناجش من النجش وأصل في اللغة إثارة الصيد عن موضعه حتى يمكن صيده، ذلك مثلا أنت تريد مع صاحبك أن تصيد صيدا وهو متخبي فأحدكما يثيره من مكانه يبعثه والثاني يقابله هناك يقتله، هذا إثارة الصيد يسمى نجش. وهذا أيضا البيع في البيع صورته أن يجيء مشتري ويساوم الشخص ويقول له ثم يأتي من خارج زميله ويقول له هذا تبيعه، قال لا 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 أنا قبلك، قال لا 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 كم تعطيه كذا، قال لا أنا غالي الآن ما شاء الله أنا أعطيه كذا مبلغي بعيد، هو ما يريد أن يشتريه إنما يريد أن يغضب الرجل هذا ويقول أنا أدفع هذا ويدفع هذا المبلغ الكبير، هذا نجش لأنه إيش أخذ منه مثلما أثير الصيد هذاك وغفلوه وقتلوه، كذلك أيضا قتله لأنه ما كان يشتري بعشرة وقال 30-40 ودفع ذلك، فهذا يسمى نجش حرام. قال ولا يبيع هدر البادي، وهذا لا يكون له سلسال دلال يعني، البادي معناه أهل البادية الريف، هؤلاء كانوا يأتون مثلا إلى المدينة بما عندهم محصولات زراعية وعادتهم أنهم مستأجلون، فإذا ما يشددون في الاستعانة يقول كم كذا ارفع يرفع ويشتري أهل المدينة ما شاء الله ويتوسعون في ذلك، فواحد يحتال ويقول يا أيها الأعرابي خليك لا تبيع بهذا السعر، هذا أنت خسارة ضعف عندي، أنا أنتظر من فرصة فإذا زاد سعره أنا أبيع لك، سواء كان من باب الإحسان مجرد أو كان بالثمن بالسعر مقابل، وغالبا هذا يكون مقابل، فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيه تضييقا على أهل المدينة، لأنه إذا سلك هذا المسلك أهل المدينة بيش يستفيدوا، وهذا هو حديث معنى الحديث الآخر جاءوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أنت ترى أن هؤلاء سيأخذونه بثمن بخص ويستفيدون، إذن هذا هو الرزق ساقه الله إليه، فأنت تكون تتدخل في هذا حتى تضر لأهل المدينة. والنظر العام في التشريع الإلهي إذا نظرنا تتبعنا موارد الشريعة أنه ينظر إلى مصالح العامة أكثر من نظر إلى مصالح خاصة. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ قولوا بلى. أيوة. طيب إذا كان كذلك هذا الرجل الذي قال يا فلان لا تبيع الآن أنا أبيع لك بشيء المناسب، هل هذا نصح له أم ما نصح له؟ هذه نصيحة أليس كذلك؟ حتى أنا أحب لنفسي هذا، ولا لا أعرف ما أحب لأخي ما أحب لنفسي، هذه ما أحبها لنفسي، فإذا نصحت له. لكن الشرع ألغى هذا الجانب، هذه نصيحة فرد. ولو باع الرجل بما يراه من السعر من يستفيد؟ هو لا، الناس أهل المدينة استفادوا. فإذا تدخل هذا الرجل حرم من نفع هذا الوحي وأضر بعامة أهل المدينة. فإذا النظر الشرعي إذا تتبعت موارد الشريعة تراه أنه دائما يلاحظ مصالح العامة قبل مصالح خاصة. هذه نصيحة، ولو استدل مستدل وقال للرجل قال هذه نصيحة أنا أنصح لأخي وأنا أحب لنفسي ما أحب لأخي ما أحب لنفسي، لو قال ما في جواب. لكن نقول له لا، النظر العام هو الملحوظ شرعا. فهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يزرق الله بعضهم بعضا، ما ليس معناه الناس كما يتوهم بعض الناس يسرقون ويغتصبون ويترزقون، لا ليس معناه هكذا، إنما هناك يعني طرق شرعية. فهذه الطرق الشرعية مثل هذه يأتي أهل البادية ويحمل ويقول يا أبنا قالوا 10 ريال وهو يريد 100 ريال، لكن قالوا لا ما يزيد على 10، وهو مضطر مرة ثانية ما يرجع من البادية وخلاص خذوه ما شئت. إذن يترزق يا أهل المدينة هذا هو يرزق الله بعضهم بعض، فلا تتدخل، لا يبيع هذا لباد لأنه يعلم لهم أهل المدينة عن الفضل الذي ساقه إليه ساقه الله إليه. فلهذا قال ولا يبيع حاضر لباد، وإن كان نصيحة من باب النصيحة لأخيه، لكن نصح أهل المدينة أولى من نصح رجل واحد. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه كذلك أيضا، هذا ظلم وهذا فرد، لكنه لا يبيع يعني بعد، وذلك أيضا شرطه أن يميل مثلا مال إلى هذا المشتري واتفق ورضي المشتري بذلك، يجي واحد صاحب الدكان جنبه ويحسد هذا ويقول كم يقول لك؟ قال كذا، لا لا عندي أحسن نوع من هذا وأبيعك بأرخص من هذا، ويسحبه إليه. هذا ما يجوز مثل هذا، لأن هذا ظلم بعد أن اتفق، أما قبل أن اتفق هذا ما في بس. والحاصل أن هناك يعني ظلم تقع بين أرباب الأموال التجار، تجار فجار لا من بر صدق، فلذلك يحذر الشر هذا. ولا يخطب على خطبة أخيه حرمت، ولا تسأل المرأة طلاق أختها بتكسئة ما في إنائها، وهذا أيضا من المضار الخاصة، وذلك أن الرجل يتقدم لطلب زواج امرأة فتقول له بشرط أن تطلق زوجتك، هذا ما يجوز، هذا حرام. وهي تريد أن تفرغ ما في إناء تلك المرأة إليها، معناه الفائدة التي تتحصل من زوجها تريد أن تقلبها إليه وتبعدها عن زوجها، هذا حرام. طلاق زوجها يعني إذا قال لها تزوج إن أحبت تتزوجه وإلا لا تلزمه بطلاق امرأته. أو ولا يعني تأتي إلى رجل وتقول له يا فلان هذه المرأة ما تصلح لك، وهو يحبها وتحبه ما تصلح لك، أنا أحسن يعني جمالا وعندي مال وعندي كذا، صدق هذه خلاص أنا تزوجني، هذا حرام. حرمه الشرع لماذا؟ لأن فيه إدخال الضرر على المسلم على المسلمة لتكفئ ما في إنائها، معناه الفوائد التي تستفيده الفوائد التي تستفيدها تستفيدها من زوجها تريد أن تقلبه إلى إنائها، معناه إلى نفسها. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، ومنها تحريم النجش وهو بفتحتين نجش نجش الزوجة أو بفتح بالسكون، أن يزيد في ثمن السلعة لا رغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، هذا مراد. ومنها تحريم بيع الحاضر للبالي لئلا يتضرر أهل الحضر بذلك، ومنها تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ويشمل البيع والشراء، فذلك أن الشراء على شراء أخي ما يجوز. إذا البيع استعمل لهما من الأبدان. إذي ولا إذا؟ أش عندكم النسخة الأولى إيش؟ إذا في ألف؟ لا، إذي البيع أصلهم، إذي البيع يستعمل لهما من الأبدان. ومنها تعليم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوجها أو تنفرد بدون أخرى، ألزمت وأرغمت أن يتزوج كان له امرأتان فإهداهما أضرت بها حتى يطلق الأخرى، حراما. ومنها هرس الشريعة على قطع أسباب الشعناء والبغضاء والحقد والحسد، ولذا حرمت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث وما أشبهها مما يؤدي إلى وقوع التنافر والتشاكس والتخاذل بين مجتمع الإسلام، بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدا واحدة وعونا فيما بينهم وحربا لأعدائهم، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخره. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: أخبرني هارون وعبد الله الحمار أبو وعده أبو موسى البغدادي قوله الحمال، لأنه قال إنه كان بزازا، بز هذا نوع من الحرير كان يتجر به، فما أعجبه لأنه رأى في شبهة وتركه وبدأ يحمل أمتعة الناس على ظهره بالأجرة. الله أكبر. كان عنده دكان حرير فترك ذلك خوفا من الله، وأخذ إيش؟ وخذ عفش الناس من هنا إلى هناك، من هنا من الشارع إلى الفندق وإلى آخره، وبالعكس ويترزق بذلك. الله أكبر. إن العيش عيش الآخرة. السلف يعني عجيب حواله، يختارون الآخرة على الدنيا مهما كان الأمر. نوع التجارة في الذهب والحرير هذا من أغلى التجارات من الأرض، وقال لكن هذه ما في خير، رأى فيه أشياء يتعاملون فيها فترك ذلك، فلذلك له حمال أو كلا له الحمال لكثرة ما حمل من العلم. قال حدثنا قال حدثنا معن ابن يعني ابن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن إمام دار الهجرة قال حا والحارث المسكين هذا القاضي المدينة المكي المصري قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك عن محمد بن يعير بن حبان العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب بالرفع والجزم على خطبة أخيه. والحديث متفق عليه. وفي لقاء أخبرني يونس بن عبد الأعلى السدفي المصري نزيل مصر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركه، حتى يتبين له أنه ناكح خلاص انتهى، أو يتركه فيتقدم لها بعد ذلك، أما قبل ذلك لا يجوز ذلك. وبالسنة متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر محمد الجابر عن هشام بن هشام حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب وأذن له. الباب الماضي بين أن الخطبة على خطبة أخيه ممنوع، وساق الأحاديث على ذلك، ثم قال: ذاك مقيد وهو ما لم يأذن أو يترك، فأما إذا أذن لك تقدم هذا جائز، وكذلك إذا ترك ما له دخل في هذا، ما تستأذنه ما دام ترك. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المكسبي قال حدثنا الحجاج محمد الأعور المسيسي قال أخبرنا قال أحد قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز سمعت نافعا مولى بن عمر يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ممنوع، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. فإذا كان أحد الأمرين جاز، إما تركه إما أذن له. والحديث متفق عليه. وبسهل مطلق قال أخبرني حاجب بن سليمان المنبجي حاجب ابن سليمان قال حدثنا حجاج محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قسيط أيوة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن هذا عطف على قول عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سأل فاطمة بنت قيس عن أمرها أي عن أمرها بطلاق زوجها لها فقالت طلقني زوجي ثلاثة أخر الطلقة كان طلقها قبل ذلك ثنتين ثم بقيت واحدة وأرسل لها وهو يذهب إلى اليمن فكان يرزقني طعاما في شيء هو شعير أعطاها شعير فقالت فقلت والله لئن كانت للنفقة والسكنة لا أطلبنها بكمالها ما هو شعير ولا أقبل هذا فقال الوكيل لأنه كان في اليمن وكيله قال لها ليس لك سكنة ولا نفقة والظاهر أنه هذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني هو الشرع ولا نفقة قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني آخر طلقات الثلاث وجعل لي وكيل يرزقني نفقة فما يجيوني إلا بشعير والشعير هذا ما يأكله الناس هذا على في الدواب هذا يعني كيف أكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ما عندك لا سكنة ولا نفقة لأنها مطلقة بائنة ومطلقة البائن لا سكنة لها ولا نفقة والرسالة في أصلها خلاف بين أهل المذاهب من الفقهاء منهم من يقول إن مطلقة البائن لها سكنة ولها نفقة ومنهم من يقول ليس لها نفقة ولا سكنة وهذا هو الذي يصوبه لكن أكثر الفقهاء بالعكس ومنهم من يقول لها نفقة ولا سكنة لها وعلى كل حال الأقوى من ذلك ظاهر حديث فاطمة بنت قيس وإن خالفها عمر وخالفت عائشة لكن نهى يعني امرأة ثقة وخاصمت عمر رضي الله عنه فقالت له يعني فلما قال لها لما سمع حديث هذا قال لها لا نجع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحذرت أم نسيت فقالت له خذني الحديث نسيت لما نسيت فماذا تفعل بالآية قال ما هي يقول الله سبحانه وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن وهذا هو دليله قال الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن فأوجب لها السكنة قال عمر هذا اقرأ الآية بتمامها لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأذن فاحشة فقال بعد ذلك يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ما معنى هذا وأي أمر يحدث بعد الطلاق الثلاث فسكت عمر خصبته قالت هذا معناه أن الآية تم سيقت لطلاق الرجعي مو لطلاق البائن بدليل أنه قال لعل الله لا تدري لعل الله نجم يندم الرجل ويرجع إليها ولذلك لا تخرج من البيت حكمة نهي المطلقة عن الخروج من بيت زوجها هو هذا يوما ما يحتاج إليها ويقول يراجعتك ويطاع عليها هذا هو الحكمة إذا تقول له بعد الطلاق الثلاث ما هو الأمر الذي يحدث فسكت عمر وعلى كل حال أبى ولكنها خصمته يعني بحيث أنه لا يعني لا مراجعة أو لا رد لما قالته لأنه ثبت نصا وثبت بالقرآن بنص القرآن كذلك أيضا قال ماذا فكان فقد ذكرت ذلك لرسول الله فقال ليس لك سكنة ولا نفقة فاستفيد من هذا الحديث أن المطلقة الرجعية هي التي لها النفقة والسكنة وأما المطلقة الرجعية البائن لا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملة والنص في إلا أن تكون حاملة فإذا كانت حاملة ينفق عليها ويجعل لها يستأجر لها بيت العقيدة وأما إذا كانت حائل ليس لها حمل فليس لها ذلك فتجي عند فلانة هذه أم فلانة هذه امرأة كانت امرأة خيرة وعجوز وكان الصحابة يفدون إليها يعني ويأكلون عندها فطور وغداء إلى آخره وكانت محسنة وكان لها مال فهذه كانت ويقولون كنا نفرح بيوم الجمعة هذه البراهين لأنها كانت تجمع من أصول البقول وتجار في كدر وتضر على حبات فإذا طبخت وقربت إلينا أحلى ما يكون من الطعام فلذلك فقراء المهاجرين كانوا يتمنون كل يوم أن يكون جمعة فهذه المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم تأدي عندها لأنها امرأة وليس عندها رجل. ثم تذكر أن هذه المرأة يتردد الرجال إليها، هي المرأة عجوز يدخلون الرجال عليها ويسلمون عليها ويجلسون عندها ويأكلون. فلو هذه فاطمة شابة فلو كانت في ذلك البيت لتضررت بهؤلاء الذين يريدون عليها، فقال لا 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 أتركي أترك هذا البيت وأتجي عند ابن عمك وهو رجل أعمى أمر أمي مكتوب، فأتجت عنده لأنه لا يراه. قالت وكان يأتيها أصحابه ثم قال أتجي عند ابن أمي مكتوب فإنه أعمى، فإذا حللت فآذني، إذا انتهت عدتك آذنيني لأختار لك الزوج. قالت فلما حللت آذنت أعلمته بأني انتهت عدتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطبك من خطبك؟ قالت معاوية ورجل آخر من قريش أبو جهم ذاك ضراب النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلي وهي ما ركنت لكن تقدموا إليه، هذا خطبه وهذا خطبه، وكلاهما يعني ما أقول خطب على خطبة أخي إنما بس مجرد تقدم، والتقدم يأتي 10-20 رجل يتقدم، لكن المشكلة بعد أن تركن إلى عاجمة ما ركنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا. أما معاوية رجل فقير ففي اليوم الثاني تطلقني، ما في شيء في البيت ما في شيء، وأما الرجل الآخر فإنه لا يوضع أصابع عن عتقه دائما إيش ضرب ضرب ضرب. فإذا هذا كلاهما ليس، وهذا فيه إيش مصرع، يعني ما يقال إيش المستشار المؤتمن، إذا استشارك أحد أرسل له النصيحة النافعة له. هذا معاوية من قريش، رجل من قريش ما شاء الله شاب وهو ما شاء الله كذا، وأبو الجهم كذلك رجل ما شاء الله له عشيرة، ولو قال هذا يتزوج هذين يعني لأنها تزوجت رجلا يعني كفعا لها، لكن ماذا؟ لكن الضر يترتب لها، فننصح لها وقال لا لا هذا لا يصلح وهذا لا يصلح، ما دام لم توافقي هذا ما يصلح يعني. تزوجي ايش؟ أسامة. هذا عبد أنا قرشية. قالوا تزوجي أسامة خير لك. قالت فتذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة. فقلت أحسن إيش أضع شفتي على شفة كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن لي من قريش ومن قريش ومن قريش. فقالت زوجي من تشاء على رغب أزياد. قال إذا رأيت الخير في هذا زوجي. فتزوجها فكانت فقالت اختبط إن شاء الله. كان النساء في المدينة كل يتمنى أن يكون زوجا من أسامة، يعني ما شاء الله ما حصل معيشة مثل معيشتي بسبب إدارتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختياري له. فقال فقلت معاوية ورجل آخر من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلام قريش كفؤ لك، يعني غلام من كل مكون قريش لا شيء عنه، هذه عيبه ما في البيت ما في شيء، إذن رجوع على طول ولا شيء له. وأما الآخر فإنه صاحب شر صاحب شر لا خير فيه وهو يضرب ضرب للنساء، إذن كل يوم ضرب ما تستطيعين. قال ولكن انتهى أسامة بن زيد. استغربت هي قرشية ما شاء الله من أعلى الدرجة من أعلى النسب، استغرب ذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عبده وأعتقه ثم يزوجني على. فقال انكح أسامة. قالت فكرهته لأنه عبد وأعتق فكيف يتزوجني؟ قال فقال لها ذلك 3 مرات أحسن لك هذا هو المشكلة. قال فنكحه فنكحته، فإن ذلك جعل الله الخير في ذلك واستفادت منه وحسن حالها، وتمنى النساء أن يصرن بمقامها من بركة نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في فوائد كثيرة، منها النصح لمن استشارك وإن كان في مصلحة من جانب، لكن المصلحة مترتبة للذي استنصحت هي المرجح. المرأة تزوجها من قريش هذا كفء لها، والناس ما شاء الله يقول تزوجت كفء تزوجت كفء، وإذا تزوجت أسامة يقول تزوجت عبد، فهذا عيب. لكن لما كان العاقبة المصلحة المترتبة عليه خيرا لها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الخير الأسر، والمستشار مؤتمن ينبغي له أن يختار ما هو الأحسن للمستشير. قال وكذلك أيضا تقدم لنا احتج به المصنف على أن المعتبرة في النكاح والدين للنسب للنسب. واحتج بهذا الحديث وفساقه هناك بأطول من هذا، الحديث طويل لكنه هنا اختصره قدر الحاجة، وهو أن معاوية محب الشاهد أن معاوية وأبا جهل تقدم إليها ولكنها ما مالت إليهما، فلما لم تمن ولم توافقهما قدم لها رجلا ثالثا وهو أسامة، وحثها على أن تتزوجه فتزوجته، فصار مثل هذه الخطبة يجوز يتقدم، وتعلم أن فلان تقدم فلان تقدم وتسمع وافقت أحد منهم ولا لا 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 ما وافقت ولا واحد، إذا أنت لك أن تتقدم وتخطبها من جديد. وأما إذا اتفقت مع أحد هؤلاء فلا يجوز أن تخطب على خطبة أخيه. قال رحمه الله تعالى الحديث المتفق وقد أخرجه مسلم، الحديث هذا أخرجه مسلم وقد تقدم بيانه. قال رحمه الله تعالى بسالم الذي حدثنا باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره ما يعلم، هذا الذي تقدم نفس الحديث يأتي أيضا من جملة ما تقدم ماذا قال، الخطبة على خطبة الأخي هذا تحريمه مشروط بما إذا لم يأذن أو يترك، بما إذا لم يأذن أو يترك. وهنا نفس القضية، هنا قال باب إيش إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها هل يخبرها بما يعلم، وهنا قال إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره ما يعلم، يعني عكسه ونفسه، الحديث هو يستشار به هنا وهناك. قال والرجل كذلك إذا استشارك هل المرأة فلانية هذه تصلح لي أم لا تصلح إلى آخره، وتعلم فيها عيبا اذكر له، وليس هذا من باب الغيبة المحرمة وإنما هذا من باب النصيحة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بسند، قال أخبرنا محمد بن آدم المسيسي قال حدثنا علي بن هاشم البري، ما قرأناه؟ ايوه، اذا هذا خطبة الرجل اذا ترك الخاطب او اذن له، هذا هو الذي سبق. ثم قال اذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها هل يخبرها بما يعلم من عيوب الخاطب، يخبرها يعني صلى الله عليه وسلم اخبرها بعيب معاوية وبعيب ابي جهم. سالم التصديق قال اخبرنا محمد بن سلمة المرادي والحارث المسكين قراءة علي وانا اسمع، واللفظ لمحمد عن ابن قاسم عبد الرحمن عن مالك الإمام دار هجرة عن عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد هذا هو المخزومي المدني المبرئ الأعور مولى الأسود ابن سفيان في قطن الطبقة السادسة، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص هذا زوجها الأول طلقها البتة لأنه بقيت له طلقة ثالثة فأنهاها وهو غائب لأنه ذهب إلى اليمن مع علي رضي الله عنه، قال فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت وقالت هذا ما يكون هذا مناسب لي، وقال والله ما لك علينا من شيء هذا فضل منا ليس واجب، قال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك نفقة، صدق صدق في رواية أخرى قال صدق، وكان اثنين صدقاء، فأمرها أن تعتد ببيت أم شريك هذه فلانة التي سبق، ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي عنه يدخلون عليها ليأكلوا من طعامها، فأعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنين، وهذا احتج به أهل العلم القول مرجع أن رؤية أن النظر نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ليس كنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي يختلف، إذا كان هناك فتنة يستوي هذا وهذا، يعني يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وكذلك أن تنظر إلى وجه رجل الأجنبي حرام إذا كان فتنة، وهذا الحديث قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك قال بعده وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن، هذا إذا ترتب عليه فتنة وهذا الواجب، وأما بدون ذلك فالرجل أن ينظر إلى المرأة إلى وجه المرأة فهذا عند جمهور العلماء ما يجوز، لازم أن تكون متحجبة
وأما بالعكس فلا، الحجاب للرجال ما ورد في الشرع. وأكبر دليل على ذلك أنه من العهد النبوي إلى الآن لا زال الناس الرجال ساترين كاشفين وجوههم بل أعضاءهم ويمشون على الشوارع ويشتغلون فيها، والنساء يطالعن يطلعن عليهم ولا أحد أنكر ذلك. فهذا أكبر دليل. وكذلك أيضا هذا الحديث مما يستدل به على مسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رؤية الرجال وبين رؤية المرأة، لأنه قال في الأول أتدي عند أم فلانة، ثم قال لا تأتدي عندها. ما السبب؟ لأن الصحابة يدخلون وربما تتكشفين وينظر الرجال إليك، فهذا حرام، هذا هو السبب. وقال تبي عند ابن مكتوم بأنه رجل أعمال لا ينظر إليه، وتضعين ثيابك حيث شئت، طيب وتنظر إليه معناه جائز، وإنما الممنوع لو كان هو ينظر، هذا حرام. فإذا دل على الفرق بين نظر المرأة ونظر الرجل، والمسألة قلنا ما لم يترتب عليه فتنة هذا هو الشرط. فإذا ما في فتنة فنظر المرأة إلى الرجل ما في بأس، إنما العكس هو ممنوع. قال ماذا؟ فآذنيني، قال فأتدي فإن الرجل ما تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت لما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه الضراب، وأما معاوية فصعلوه لا مال له، يعني لا مال له فقير يعني. إذن هذا هو محل الشاهد الباب، وهو أن صلى الله عليه وسلم ذكر عيبا لهذا الرجل لأنه مما بالنصيحة استشارته لتتزوج هذا أو هذا، فقال لا لا هذا ولا هذا ما يصلح لك، هذا فقير وهذا ضراب وكلاهما يضر بك، فتزوجي الثالث وهو أسامة. هذا هو النصيحة، فدل على أن مثل هذا لا يسمى غيبة ولا عيبا بل هو مما بالنصيحة. وكذلك أيضا إذا سألك واحد أن يشترك مع شخص أو يسافر مع شخص أو يفتح مثلا متجر ويقول يستشرك هل أنت تعرف فلانا، والذي تعرفه تقول هذا الرجل خائن لا تشترك معه، ولا يكون غيبة بل واجب عليك أن تبين ما تعلمه من عيب هذا الرجل حتى لا يخدع أخوك ولا يقع في مغلطة، فهذا من باب النصح وليس من باب الغيبة. قال ولكن انكح أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكح أسامة فقرر عليها فنكحته، فجعل الله عز وجل فيه خيرا التنوي تعويض خيرا عظيما، واغتبطت به أي حسن حالي معناه، أو اغتبطت به أي تمنى النساء أن يكون في مقامي بزواج هذا الرجل، وهذا من بركة استجابتها إجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو، وهنا مما استفاده بعض أهل العلم الشافعي رحمه الله تعالى، رجل باع، يقال رجل باع قمريا هو نوع من الحمام هذا الطائر لرجل، وقال له إنه يصيح ويشتريه ليستأنس ويلعب به في بيته يصيح لأنه يصيح له، فذهب إلى بيته فجاء إليه وقال وأن أنت بعتني هذا ما لا يصيح، إذا ما يصيح هذا ما يصيح ها، فإذن أراد أن يرده فتخاصم قال له والله إنه لا يهدون إنما هو دائما يصيح، فجاء وحلف بطلعة امرأته إن لم يصح هذا القمري. فاستفتى مالكا وهو كان في درس لتحديد، فقال له يا إمام أنا حلفت على طلعة امرأتي بأن قمري يصح دواما دائما، فما الحال في ذلك؟ قال خلاص طلقت امرأتي، لأنه ما يمكن أن يصح 24 ساعة لازم يكون له فترات، فإذا قال ما دام حلفت أنه لا يهدأ فيجب عليك أن تذهب عليك امرأتك. المهم حزن الرجل ورجع، وكان الشافعي في الحلقة فخرج وتبع الرجل خارج المسجد وقال يا رجل هذا القمري صياحه أكثر أم أقل؟ قال لا بل أكثر، يكاد أن يكون مستوي كثير، خذي امرأتك ولا تطرق علي، خذي امرأتك ما في شيء. فانبسط وشرح ورجع إلى مالك يا إمام أعيد نظرك في الفتوى. قال إيش الفتوى؟ قال أنت قلت لي كذا وكذا. قال لا هذا فتوى واحدة. قال هنا في حلقتك من يرد عليك هذا الفتوى؟ قال من هو؟ غضب عليه. قال هذا الفتوى مشير إلى الشافعية. فقال له الشافعي يا شافعي أنت ترد على فتواي؟ قال نعم أرد عليك. لماذا؟ لأنك حدثتني عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبا جهم لا يضع عصا عن عاتقه. فهل تتفكر 24 ساعة يحمل العصا ولا أكثر أحواله؟ فاستغرب مالك وقال والله صدق استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه فهل يفهم منه 24 ساعة يحمل عصاه ولا يصلي ولا يأكل ولا يدخل الحمام دائم؟ لا معناه الأكثرية. إذن الرجل قال سأله قال هذا كما قال الولد أن امرأة أنكم ريصح أكثر. إذن قال خذ امرأتك رضي الله عنه وسلم. فهذه استهتجوا بهذا الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حلقة شيخه ورد الفتوى بهذا. هذه حكاية منقولة عن الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره ما يعلم؟ بالعكس يعني. رجل رجلا قال أنا أريد أن أتزوج فلانة فهل ترى فيها ما يمنع ذلك؟ وهو يعلم أن فيها عيب لا يستر بل يذكر ذلك سواء كان عيبا يعود إلى الجسد أو عيبا خلقيا أو عيبا مما دينيا يذكر له بما يعلم ولا يعتبر ذلك غيبة ونكصة وذكر لعيب المسلمين. قال رحمه الله تعالى بسهل مضجع أخبرنا محمد بن آدم السيسي قال أخبرنا حدثنا علي بن حاشم البري قال حدثنا حد عن بريد بن عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة أي من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا هو النصيحة. أنت أخطأت هل نظرت إليها؟ يا ريت لا نظرت إليها لأنه إذا تزوجها وظهر عيبه بعد الزواج يكون طلاق. فبدلا من ذلك أمر الشرع أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها يتأملها ظاهرا وباطنا ثم تصلح ولا ما تصلح بعد ذلك يتقدم. وأما بدون تفكر وبدون نظر فهذا ما يكون يعني له قيمة أو لا نتيجة له بل يكون فاشلا فاشلا. قال فإن في أعين الأنصار شيئا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعين الأنصار شيئا فلذلك ربما ذلك الرجل كان من يعني لا يرضى بذلك فحثه على النظر إليها وذكر عيبه. وهنا قال وقوله قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث بموضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث والصواب أبو هريرة يعني ليس من حديث جابر إنما من حديث أبي هريرة. ويقول هنا والحاصل أن طريق يزيد بن كيسان عن جابر غير محبوبة إنما المحبوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا هو المحبوب. قال وهذا الحديث عن حديث جابر هو صحيح من الطرق المذكورة من الطريق المذكور وقد تقدم تمام البحث فيه في شرح الحديث الماضي بالرغم من المتقدم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيين عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا الشيء قالوا عمش وقالوا ضيق العين وعلى كل حال ما هو معين وهو يتبين له إذا رأه خلل ما هو الخلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في شيء إما أن يكون عمش وإما أن يكون يعني ضيق العين وإما أن يكون كذا في عيب لا يرضاه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد دوام الألفة والمحبة والموافقة في الزواج وإذا كان عيب لابد أن يكون هناك كثيرا. قال رحمه الله تعالى باب عرض المرأة باب عرض الرجل ابنته على من يرضى أهل الدين هذا أيضا جائز. وفي السهل المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال ابن راهوي قال أخبرنا عبد الرزاق محمد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تأيمت حفصة بنت عمر أي صارت أيما بلا زوج، وفي زوجها من خنيس يعني من حذافة، خنيس من حذافة زوجها وكان قرشيا ومات في المدينة فهذا فتوفي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة. قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابت بها، وقيل بل بعد بدر. قالوا أنه مات، فلما مات قال عمر رضي الله عنه وقال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة، فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة لما تأيمت لما انقضت عدتها، لقي عثمان فقال له عندي بنت وتعرفها حفصة أزوجك، عرض علي فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري أفكر وأستشير وأستخير، فقلت فلبست ليالي فلقيته عثمان فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا ما بدا لذلك فلذهب. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد ذلك فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي شيئا سكت، فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه، غضبت على أبي بكر أكثر من غضبي على عثمان. كيف غضب على عثمان؟ هذا أيضا له وجه، وهو أنه عمر رفيع الرتبة قرشي صحابي أكبر الصحابة، وعثمان رضي الله تعالى عنه يعني من يعرف منزلة عمر، وعرض عليه بنته فتركها، يعني لا بد يكون لنفسه شيء ولكنه ما هو متعبد. أما أبو بكر قال سكت، فلما سكت قال الأخير والعشر، معناه أنه كأنه يستخف به، غضب أكثر. عثمان قال لا حاجة لي، حتى هذا أثر على عمر وقال إيش كنت أغضب على أبي بكر أشد من عمر، غضبت على من عثمان، غضبت على عثمان لكنه خفيف، كيف رد علي؟ هذا أثر. لكن أبو بكر لما سكت لا رد ولا كذا ولا إجاب ولا جلب ولا سلب ولا سلب ولا إجاب ما في، فإذا قال غضبت عليه أشد. قال بعد ذلك حكمة هو قال فلبست ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحت إياه، يعني عثمان أبو بكر يعلم هذا، فلكيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي غضبت حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قلت نعم كيف لا أغضب، غضبت غضبا شديدا. قال فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني استشاره النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة عنده بنته ولكن لا يفعل شيئا إلا المشورة أبي بكر، وأرانا يتزوج عليها فاستشار أبا بكر هل ترى أن أتزوج حفصة، وقال ما في بس كذا وكذا وسكت عليه. فلما كلمه عمر ما أراد يعلم أن عمر في يغضب عليه سكت، لأنه عنده سر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه يذكر حفصة فسكت عليه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على المانع. فقال لعمر هل وجدت أي غضبت علي بعدم ردي عليك؟ قال نعم كيف لا أغضب وإن عرضت عليك ابنتي؟ قال لا إنه لم يمنعني إلا أمر وهو السر الذي أسره إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تركها لنكحتها. قال قال ماذا؟ إني ما كنت ولم أكن أفشي سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لنكحتها. وهذا في دليل على أن من خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا الخطبة حرام، خطبة على خطبة الرجل، فمع أنه لا يجوز أن يتزوجها، لكن إذا كان كلام مجرد كلام وأراد أن يتزوجها ما يمنع. ولذلك أبو بكر قال لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم إليك لنكحتها، فدل على أن من أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وتركها يجوز لأمته أن يتزوجها ولا يحرم، وإنما بعد خطبتها بعد نكاحها هذا هو التحريم، وأزواجه أمهاتهم هذا محمله. قال رحمه الله تعالى محل الشاهد عرض الرجل ابنته، هذا لأن يعني عمر رضي الله عنه عرض ابنته على عثمان وعلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى باب عرض المرأة نفسها على من ترى، هذا أيضا لا يكون عيب، لا يكون عيب، النساء يعيبونهم يعيبونهم وعائشة منهم، لأنها لا تريد أن يتزوج عليها، تقول كيف تعرف المرأة نفسها كيف تحبله، هذا عيب. الله المستعان. وبنت أنس كذلك قالت وعد كيف تعرف نفسها، هذا عيب من النساء، عيب هذا. المرأة تقول إيه تزوجني، هذا عيب، ولكن هذا ليس شرعيا. يعني ذلك قال إيه قام أرض المرأة نفسها على من ترضى من أهل الدين يجوز ذلك. وبسهل منطقي قال أخبرنا محمد مثنى موسى الأنس قال حدثني مرحوم عبد العزيز العطار، مرحوم هذا هو يعني بصري ثقة من الثامنة، قال أبو عبد الصمد كنيته، قال سمعت ثابتا بن عن ثابت وأسلم يقول كنت عند أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه وعنده ابنة له فقال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك في حاجة، والحديث اختصره فقالت ابنة أنس يعني فاستقبع ذلك قال هل تعرض المرأة نفسها؟ قال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه هذا الخير ما هو مش مثل شابي، لأنها قالت هذا في عادة النساء هذا عيب، قال لما هو عيب ترغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، لكن أنت يعني قصيرة الفهم. قال رحمه الله تعالى وصور الحاصل أن مرأة عرضت نفسها فدل على جواز ذلك، والحديث أخرجه البخاري. وبالثاني منطلق على أخبرنا محمد بن بشار منذر قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت بن أسلم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت ابنة أنس استقبحا لهذا يعني فقالت ما كان أقل حياءها ما عندها حياء كيف تعرف نفسها؟ فقال أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم هي خير منك، لا في لا حياء في الحق يعني. إن الله لا يستحي من الحق كيف تستحي لو رزقها الله. قال رحمه الله تعالى صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها أي مشروعية ذلك، يعني إذا خطب تقدم إلى رجل تقول له قبل الموافقة أستخير ربي، فينبغي أن تستخير كما فعل زينب رضي الله عنها في الحديث هذا. رسالة متصلة قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي يقبو الشاه قال أنبأنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال عن ثابت أسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب أي من زيد بن حارثة رضي الله عنه هذا مولاه كما زوج ولده فاطمة التي تقدم قصتها كذلك هذا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرشية بنت عمه القريبة وزوج لمولاه زيد هذا زوجها وكان يعيش معها. ومن الغريب لما قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون من أمهات المؤمنين وقع بينهما شجاج مخاصمة ليل نهار ما شاء الله قال تطولت علي لسانه هذا أمر من الله سبحانه وتعالى فكرها وكرهاته وحصل الطلاق. فإن ذلك جاء الوحي أنها زوجتك لا تخاصم ولا تتوسط وتشفع بينهما لأنها زوجتك زوجها في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يشكو لسانها إليه قال يا رسول الله إن أنا أريد أن أطلق زينب قال لا خذ مرأتك أمسك عليك زوجك وتسكن لها. والله سبحانه وتعالى يقول كيف تقول هذا وأنت تعلم أنها زوجتك؟ المفروض تقول طلقها على طول لأنها زوجني الله بالسماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر حياء استحيا كله إيه لأنه بعد قليل يتزوجها ولا يعني وقبل قليل يقول طلقها إنما قال يطلقها ليتزوجها إذن يأخذ بكل شيء بدلا من هذا قال له أمسك عليك زوجك واتك لها. ولكن الأمر محتوم من السماء بأنها إحدى أمهات المؤمنين وبأنها زوجته فالله سبحانه وتعالى أظهر وعابه عليها وهناك يعني نكت عليه. لذلك هذا لو كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنزل عليه شيء لكتم هذه الآية وآية إيش عبسة وآية عفى الله عنك بما أذنت لهم هذه الأشياء كلها معاتبة هذه المعاتبة قال إيه وتخرج نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه معاتبة هذا معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قال إنه قال كان شديد الحياء استحيا من ذلك وخجل فقال له أمسك زوجك. وإن كان الأمر يعني محتوما من السماء لكنه قال هذا حياء. قال ماذا؟ قال لما انقضت عدتها ماذا فعل؟ أرسله قال أرسلك إلى زينب تخطبها لي. قال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد يعني تذكرها علي يعني أنا تزوجها. ولماذا قال زيد وماذا وأخبر أبا بكر ولا عمر ولا غيره؟ لأنه يريد أن يستير إناء من قبله ما في نفسه شيء، لأنه لو كان في نفسه قال لا يعني أبي أنا أراجعها لا لما تزوجها. فقال له فلما كلمه فرح بذلك، فلما ذهب إليها قال ألقيت علي مهابتها فما استطعت أن أنظر إليها فوليت بحري. فقلت يا زينب أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. قال حياة صارت أمه فاستحيا منها. الله أكبر، هذا إيمان. الإيمان هذا هو الذي يميز محق بين اللي يفرق بين فلان وفلان. فلما علم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني هبت هبها. قال فقلت فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي، هذا هو محب الشاهد، حتى أستأمر ربي أطلب الأمر من الله ويجب صلاة الاستخارة يعني. فقامت إلى مسجدها مسجد بيتها ونزل القرآن، وعند ذلك نزل يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية التي قرأناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير إذن لأن النكاح تم في السماء والولي هو الله سبحانه وتعالى وزوجه، والقبول من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في استئذان دخل عليه. فهذا هو أمر زينب رضي الله وكانت تفتخر بذلك على أمهات المؤمنين. إن كنا زوجكن أهاليكن وإن زوجني الله من سبع فوق سبعين فوق سبع سماوات. كانت تفتخر على أمهات المؤمنين بذلك لأن الله هو الذي تولى نكاحها تزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا استأمرت صلت صلاة الاستخارة ينبغي للمرأة ليرزقها الله سبحانه بركة في ذلك، وهذا من باب الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وإلا فماذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها وأرسل إليها ما لها إلا أن تزيد ما في، لكنها تخشى لأن عنده زوجات والنساء مجبورات على الغيرة، وربما يحدث لها ما يفسد آخرتها بسبب إغضابها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكون زوجته. فلذلك صلت الاستخارة ورغبت إلى ربها أن يجعل هذا الأمر خيرا لها، فجعله الله خيرا لها. فينبغي الإنسان يعني فيما إذا حصل له شيء أن يقتدي بمثل هذا ويصلي الاستخارة يستخير ويستشير، هذا هو الأولى، لأن الله يخير لعبده ما هو خير له في الدنيا والآخرة. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، هذا أحمد بن يحيى شيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال أبو جعفر الصوفي العبيد وهو ثقة من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا أبو نعيم الفضل البكين المعروف، قال حدثنا عيسى بن طهمان، عيسى بن طهمان هذا الجشمي كوفي هذا، قال ماذا أبو بكر كنيته، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان زينب بنت جحش تفخر على بناء نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء، وفيها نزلت آية الحجاب أول ما نزلت في سبب زواجها. والحديث هذا أخرجه البخاري. نقرأ الاستخارة أي هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن ريقك ما تهون بعينا وصاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيثنا، وجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية شعبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.